بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وبعد. فما زلنا عن الخصلة أو مع الخصلة الخامسة من آداب طالب العلم في نفسه، فهي خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول فيها الشيخ حفظه الله تعالى: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا. بعد أن ذكر هذه الآداب، آداب النفس وهي العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق والسكون وتحمل ذل التعلم، فعند ذلك قال: وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب. إياك أن تتسيب منك هذه الحلل، لأن الأدب هو زينة العبد، وكما ذكرت ربما ترى قصرا قد تكلف الملايين، ولكن لما يطلى بعد تراه كأنه جبل مغارة، وربما ترى بيتا بسيطا قد زين وزخرف فتراه كأنه أفضل من القصر. فالأدب هو الحلة التي يلبسها طالب العلم، فكلما تحلى بهذه الآداب كلما عظم سمته وهديه وعظم علمه وكبرت نفسه في رضا الله تبارك وتعالى. فقال: فاحذر نواقض هذه الآداب. احذر أن ينقض قلبك العفة فتتحول إلى إنسان دني والعياذ بالله، ترى نفسك شغوفا إلى فعل المعاصي والذنوب والأثام، دني النفس في الطلب، دني النفس في المعاملة. احذر أن يصيب عقلك طيش، تغضب عند أتفه كلمة وأقل حركة وأقرب سكنة. عند ذلك لن يكون لك صاحب ولن يكون لك صديق. ذهب ابن مهدي لعيادة سفيان بعد مرض فترة من الزمان، فقدم اعتذار، قال له: يا إمام، يعني اعتذر أنني طول المدة لم أزورك. فابتسم له سفيان وقال له: إن الصديق لا يعاتب وإن العدو لا يحاسب. صديق لا يعاتب، لأن أنا موقن أنك تحبني وأن قلبي يحبك، فألتمس لك الإعذار. وقال له مرة لابن مهدي: إذا التقت القلوب فلا يشترط تلاقي الأبدان، قد يكون قلبك مع قلب آخر، قد يكون هذا الشخص ميت، ممكن يتعلق قلبك بأحد العلماء، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشترط وجوده معك، حبك للصحابة لا يشترط وجودهم معك. فإذا أحب قلبك فهذا الحب لا يعيقه عائق ولا يعكره أي معوق. لأن بعض الناس بيلتمس العثرات، يعني أنا فوجئت برضو أحد الإخوة وجدت فيه جفوة بيني وبينه، منه هو والله يعلم الله، فأنا تحيرت تعجبت، والجفوة طالت مدة طويلة جدا، فيعني احتسبت الأمر عند الله عز وجل وقلت: عسى أن يكون صدر مني أمر يسوءه، وكل بني آدم خطاء، فكلما أحاول أتودد أجد يقترب قليل ثم يبتعد. فجلس يوما مع أحد الإخوة وفتح له صدره فقال: دعوت الشيخ العرسي ولم يأتي. فأنا حمدت الله على هذا، إن الأمر ما كانش فيه يعني حاجة يعني قد تشرخ قلبه، لأن يجب الإنسان أن يلتمس الإعذار، يعني قد يكون في أي معوق، قد تراه أنت تافه، تراه بسيط وعند غيرك عظيم، يحيل بينه وبين زيارتك، بينه وبين عيادتك، بينه وبين بسم. انظروا، مر عمر على عثمان رضي الله عنه فقال: السلام عليكم. فلم يرد عليه عثمان السلام، فوجد عليه عمر وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وشكى له عثمان. اسمعوا هذا الموقف العجيب. والعلم هذا أول حديث ذكره نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد، أول حديث. فقال له أبو بكر: دع عثمان، تعال يا عثمان، ما لك وقد مر عليك عمر وسلم عليك ولم ترد؟ قال: ما سمعت. سمعتوش؟ قال عمر: صدق يا أبا بكر. انتهت المشكلة، خلاص المشكلة وخلاص. هو أنا كنت متخيل ان بينه وبينه مشكلة، لكن لا، انت سمعت وبصلي. وفعلا كان عثمان ينظر له وشايفه، بس ممكن سرحان ممكن شارب. فهنا قال عمر: صدق يا أبا بكر، خلاص. فعندها أمسك عثمان بيد عمر وبيد أبي بكر وقال لهما: إن أمرا حيرني وطيش عقلي. فقال له: ما هو يا عثمان؟ قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أن يوصي لنا بكتاب ولم يكتب، فتحيرت، فما المخرج وما هذا الأمر الذي كان يريده؟ فهذا الذي أذهل عقلي، شارد سرحان. قال له عمر رضي الله عنه: أنا أعرف هذا الأمر. قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فلن عاوز أوصل له أن لابد الإنسان يكون عنده ساعة صدر ويلتمس الأعذار، لا تتتبع العثرات، لن يكون لك صاحب، كل سيجاملك، وأول من يجاملك، أول من يتخلى عنك عند أي محنة. اعتمد على ما في قلبك من حب وما في قلوب من يحبك، وده الأصل. يعني نعم، لا أعتمد على الحب وأجف إلى النهاية، لا، أعتمد على الحب، وهذا الحب يزيل كل معوق ويزيل كل عثرة. كذلك الصبر، يعني إياك وسرعة القنوط والتضجر، لأن هذا يؤدي بك إلى الانتكاس والعجالة. ثم التواضع للحق، ولذلك هنا قال: فاحذر نواقض هذه الآداب فإنها من الإثم أو مع الإثم. طبعا الإنسان لو ترك العفاف يأثم، ترك الحلم يأثم، ترك الصبر يأثم إلى آخره، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة خلل. وأنت لما ترى إنسان مثلا يطلق نظره للشهوات وقلبه مع الملذات، تراه أهم شيء كيف يلبس وماذا يأكل وكيف يعيش، عقله مشغول. ولذلك لما اجتمع الناس على هذا أصبح لا هناك نكير، ما في نكير. لكن لو إنسان صفى قلبه وعلت نفسه ورأى مجالس الناس، الأسعار غالية والأسعار رخيصة والزيادات ما عرفش مين والأكل والشرب، هذه حياة البهائم. بل البهائم بتاكل مستريح، البهيمة تاكل وتشرب ولا تفكر وتتعب عقلها. إلا ربنا جعل هذا العقل لابد أن يستعمل في طاعته، استعمل بقى في إيه؟ في البنك. ده أنت ممكن وأنت قاعد براحة خالص هتاكل وتشرب. ما سمعنا أن رجلا مات من الجوع، ما سمعنا أن رجلا يعني سار بالشارع عاري إلا مجنون، ما سمعنا أن أحد نم في الرصيف إلا معتوه، كله بيأكل ويشرب ويلبس وبينام. نعم، قد هذا ينام في قصر، وده بينام في عيش، وده نوم وده نوم، ده بيأكل عيش وجبنة، وده بيأكل لحمة، ده أكل وده أكل، ده بيلبس جلبية بمئة جنيه وده ممكن يجي الجلبية بعشرة جنيه أو بخمسة جنيه أو حتة قماشة توريه وخلاص. إذن ده عايش وده عايش. لكن صرف الهمم وأن توجه حياتك في هذا العبث في الأكل والملبس ويوي وكل مجالس الناس الآن هكذا تجلس قاعدين، الأسعار غالية، الأسعار رخيصة، ده بكذا ده بكذا، الأرض الفل. كل صاحب حرفة وصاحب مهنة يكيف مجالسه معها، فهذه حياة ضنك، لأنك خلقت الأمر أسمى من هذا. إن كنت تكيف الحياة اللي أنت فيها دي لطاعة الله عز وجل، احد الشباب طالب ايه، فجلس مع واحد فبيقول له انت بتشتغل ايه؟ قال له والله انا بحصل علم. قال له بحصل علم؟ هو ابن العلم بياكل ولا بيشرب؟ لازم كده تشتغل وتشد حيلك وكده. هو كلامه بمنطق مقياس خطأ، لان ليس كل شيء في تكييف الحياة لطلب المعاش صح. في مور اسمى وفي مور اعلى. بعض الناس قد يرضى بادنى معيشة وهو في قمة السعادة، وبعض الناس معاه الاف وفي ضنك. واحد بيقسم لي بالله ان دخله في الشهر 2000 جنيه وبيستدين 2000 جنيه وبيستدين، ودي حياته تبقى شكلها ايه؟ بقول انا الفت حياة معينة ومش عارف انزل عنها. طب ابو 2000 جنيه ده ممكن يضطر انه يشهد و2000 جنيه. وفي واحد بيكيف حياته 100 جنيه 150 200 وعايش. فان لم تكيف حياتك في ظل طاعة الله عز وجل سترى حياتك ضنك، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. بعض طلبة العلم طبعا كان زمان طالب العلم ايه العدة بتاعته الدفاتر وزكيبة يحط فيها عيش ناشف كسر خبز يبلها، طبعا هما بيزودوا الملح شوية لان الملح ايه ممكن يخليك تبلع الايه العيش الناشف، يحطها في المية وياكلها وخلاص وتاكل. فجلس ثلاثة على نهر شاطئ الفرات وطلعوا كسر الخبز بعد هما راجعين من عند الشيخ بياكلوا كده وحطها. فقال احدهم لهما اتظناني ان ما فيه ابا جعفر الخليفة من المؤمنين انعم مما نحن فيه؟ والله لو علم ابا جعفر بحالنا لقاتلنا على حالنا. انهم في منتهى السعادة، في منتهى الرضا، سعادة ما بعدها سعادة رغم كسر الخبز. تلاقي عنده سيارات وعمارات وعنده وهو في ضيق. وذلك احيانا انا اسمع لبعض هؤلاء الناس والله صدري يضيق، غير راضي عن حياتي تماما رغم عنده ما شاء الله. وقد ترى طالب بسيط يعني ماشي ها ويحمد الله عز وجل. فلذلك ينبغي لطالب العلم ان يكيف حياته في الطلب. قال فاحذر نواقض هذه الاداب فانها مع الاثم تقيم على نفسك شاهدا على ان في العقل علة. مش طبيعي عقله، غير طبيعي انه حياته كلها الدنيا ومن اجل الدنيا وجمع وطرح وانتهى، بل افنى عمره من اجل الابناء. واول من يعقه ويهجره ويجفوه ابنه، لانه تربى على غير طاعة الله عز وجل، بل بمجرد موت قد لا يذكره. لكن لو كيفنا نفسنا في طاعة الله عز وجل ورزقت ولدا صالحا ما جلس مجلسا الا وذكرك، ما تنسمت نسمة الا ودعا لك. كنت اسمع بعض الاشرطة للشيخ محمد الامين الشنقيطي حفظه الله، وهذه الشرطة يعني هي بيشرح فيها كتاب زاد المستقنع، ويعلم الله ما الشريط هذا ما في مسألة الا وساقها الشيخ وتكلم عنها، ثم يقول هو ابن الشيخ محمد الشنقيطي الاكبر صاحب التفسير، قال وسألت ابي عن هذه المسألة فقال لي فيها كذا وكذا وكذا، ويظل يترحم على أبيه يمكن حوالي 7-8 دقائق. يعني الشريط ممكن ساعة، ممكن أخذ منه تلت ساعة أو نصف ساعة وهو يدعو لأبيه. ومما سرني إن الشريط ما شالوش منه الأدعية دي، ورحم الله أبي، لقد كان أبي كذا وكذا، ورحم الله أبي قال كذا وكذا في الشريط كله من الأول إلى الآخر. والله حسدت هذا الأب على هذا الولد، ولد صالح يدعو. ما مجلس العلم أمام جمع من الطالب طول ما هو جالس قال أبي فعل أبي، لأن أبوه كان ذا دين ورباه وأقامه، فهو لا يذكر مجلس ولا مكان ولا نسمة إلا ويدعو لهذا الأب. فلذلك يعني ينبغي لطالب العلم أن يكيف الحياة في هذا. ثم قال قال في العقل علة وعلى حرمان من العلم والعمل به، لأن بركة العلم الاستقامة، هلاك العلم عدم الاستقامة، لأن العلم لابد أن يرتبط ويتكيف في ظل طاعة الله عز وجل. ثم قال فإياك والخيلاء، إياك والخيلاء، وهذه هي الآفة المدمرة الهادمة لطالب العلم. الخيلاء ثمر من ثمار الكبر، والكبر موضعه القلب، يعني قد يكون في قلبك ذرة من الكبر إن لم تزلها وتنزحها هلكت، لأن رب العزة يقول العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما أدخلته النار. إذن وجود ذرة من الكبر هي منازعة للرب، فحاول أن تزيل هذا بأي صورة من الصور. تخيلوا كده مثلا لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخلو بنفسه، تبعه يوما طلحة بن عبيد، قال هو عمر كده بيهرب مننا ويروح فين؟ تبعه حتى دخل حائط فرآه ساجد وقد عفر جبهته في الأرض وهو يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كلمة كبيرة، بخم بخم، يستحسن، يا ابن الخطاب اتق الله أو لا يعذبنك. إذن عارف إزاي يوصل لنفسه عشان ينزلها. ذكر ابن الجوزي في سيرة عمر أنه حمل يوما قربة ماء، ده مين يا أخوان؟ أمير المؤمنين، قربة ماء. وكان لعمر هيبة في قلوب الصحابة، لم يجر أحد يقول له بتعمل إيه، فأسرعوا إلى ولدي ابن عمر وقالوا يا ابن عمر إن أمير المؤمنين يحمل قربة ماء أسرع. فأسرع إليه عبد الله ابن عمر، راح شيء يشد قال له سيبها وإيه، وعمل يلف في الشوارع المدينة يمين وشمال ورايح جاي. قال عنه، قال دعها. فضل ابنه قال له والله يا بني ما بحاجة إلى الماء، مش عاوز ماء، ولكن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها، عاوز أكسرها. حاول إنك تذل نفسك وتكسرها حتى تستقيم لك، لأن كما قلت لك ذرة من كبر قد تؤدي إلى هلاكك. آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه، آخر حجة وهو راجع، فمر بالأبطح، الأبطح ده مكان في منى، فتذكر أيام الصبا، أيام هو صغير وكان عنده شوية غنم بيرعاهم في هذا المكان، فقال للقافلة انصرفوا انصرفوا. ثم خلا في هذا المكان، غلامه لم تطب نفسه أن يتركه فاختفى حتى يراقبه، ممكن يحصل له حاجة، قدموا تقدموا ده اختفى. فلما جلس في هذا المكان أخذ يعبس بالحصى اللي هو فيه بيلعب فيه لأنه بذكره بالطفولة والصبا، ثم قال يا ابن الخطاب أتذكر هذا المكان يوم أن كنت صبي صغير تعبث بهذا الحصى ومعك غنيمات ترعاها لوالدك ابن الخطاب، وكان فظا غليظا كان يضربك في الصباح وعندما ترجع في المساء، فمن الله عليك بالإسلام ثم أعطاك إمرة المؤمنين، وظل يبكي حتى اختلفت أضلاعه. ثم دعا الله عز وجل أن يقبضه، قال اللهم إن الأمر ثقل علي وعظم علي فالحقني بك. فقيل ما حج بعدها حجة أخرى، مات رضي الله عنه. فلذلك يجب على طالب العلم أن يراعي هذا القلب، يراعيه كيف استقامته مع الله عز وجل. واعلم أن إتيانك للمعاصي والذنوب خلل في عقلك، في خلل،
وخلل في قلبك. وإذا اختلف العقل مع القلب اختلاف، يعني ليس بينهم ترابط، عند ذلك هلك العبد. فإن الشهوات تعمي العقل، تخلي العقل ليس له بصيرة، ما عنده إثاقة إلا بعد المعصية. والقلب إذا امتلأت فيه الشهوة دفع العقل والبدن إلى إتيانها، يبقى العقل محجوب والبدن يتحرك حتى يسقط هذا العبد. ولذلك عند أول ذنب، أول ذنب يرى صاحبه من الحسرات ومن الآلام ما لا يعدله ألم، فلو أفاق بعد هذا الذنب وكسر هذا الذنب قلبه ووصل إلى سويداء القلب وهز كيانه نجا. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: رب ذنب أورث عند العبد ذلا لا يرفع عنه حتى يموت، يفضل ذليل منكسر، كلما دل بطاعة علم أنه أذنب ذنبا. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. وذلك الموقف ده انظر شوف في يوم القيامة في الخلائق العظام الذين يقفون بأرض المحشر، كل الخلائق يتجهون إلى آدم عليه السلام في الشفاعة عشان يشفع، فيذكر ذنبه فيقول: ذنبي ذنبي. ظل معه الذنب إلى أن وصل إلى أرض المحشر، حتى ما استطاع أن يقول أنا اللي جايب الناس دي كلها، ويرفض. فرب ذنب يورث عندك ذلا يقيمك على الطاعة. فلذلك الماهر هو الذي يتابع ويراقب حركاتي وسكناتي، لأن الكبر مكانه في القلب. وقد يكون من معك يدلس عليك ويقبل منك هذا الأمر، فإذا عظم هذا ظهر على البدن خيلاء، لك شكل معين، هيئة معينة، لبس معين، طريقة معينة إلى آخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البذاذة من الإيمان. يعني إيه البذاذة؟ إنك يعني بين الحين والآخر تحاول إنك أنت تخليك نازل شوي، مش لازم كله مكوي وكله مش عارف مين وعلى سنجة عشر زي ما، لا، حاول إنك تري نفسك إنك نازل. البذاذة من الإيمان، وهي الخشونة والجفا، إظهار الخشونة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي أحيانا، يعني ممكن يمشي حافي كده شوية حتى ينزل، لكن الاهتمام، ولذلك علامة الاهتمام الشديد بالمنظر والمظهر تدل على خلل أيضا في القلب، اهتمام شديد. يعني بعض الرجال وبعض النساء، سيبنا من النساء، الرجال ممكن يجلس أمام المرأة ساعات وهو رجل، ويلبس ويعمل مش عارف البتاع دي شكلها ايه وبتاع، والازرق مع الازرق والاحمر مع الاحمر والاصفر مع الاصفر، وطبعا هذا يعني الله المستعان. فلذلك ينبغي للعبد ان يراعي كسر هذه النفس، لو انطلقت نفسك في الشهوات والملذات لن ترى لها جامح اطلاقا. ثم قال: فإياك والخيلاء. قلنا الخيلاء ثمرة من ثمار الكبر، بيظهر على الجوارح وصوره كثيرة، قد يكون في الكلام، في الحركات، في السكنات، في الفعال، انك تحقر الناس وترى انك اعلى منهم وافضل منهم، وهذه اعظم آفة. ان لم ترى نفسك انك ادناهم هلكت، وترى انك احقر خلق الله واذل خلق الله لله عز وجل هلكت، لان لازم تنظر تقتل هذه النفس وتنزل بيها الى ان تصل الى مرحلة الاستقرار النفسي. قال: فانه نفاق وكبرياء. سبحان ربي، هذا الخيلاء الذي هو ثمر من ثمار الكبر نفاق وكبرياء. نفاق طبعا لان اظهار يعني اختلال الباطن مع الظاهر، انك تحاول ان تكيف الدين الى الدنيا، هذا نفاق. تصنع الفعل للناس نفاق والعياذ بالله، لذلك هناك نفاق عملي ونفاق اعتقادي. وايضا كبرياء، انك ترى نفسك اعلى وارفع من الناس. قال: وقد بلغ من شدة التوقي منه، أي من الكبرياء هذا والخيلاء منه عند السلف مبلغا. السلف كان بيهتم أي اهتمام بقتل هذا الكبرياء ونزوله. ثم قال: ومن دقيقه، دقيق يعني الاهتمام وعلاج الكبر والخيلاء، ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك، يروح ماسك إيده كده يمسك إيده شد جامد، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي، مخافة أن تنافق يدي. قلت، أي الذهبي، يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيتي، فإن ذلك من الخيلاء. شفت خيال وصل إليه، خاف إنه ممكن إيده تتهز هزة كده، هزة يبقى ده خيلاء فيقبض عليها. إذن كانوا أحرص الناس على مراعاة الحركات والسكنات حتى لا يثمر هذا المرض العضال اللي هو ثمار الكبر. ممكن تكلم واحد كده كلام ما عجبكش تصله كده كبر، تشاور له كده كبر. صور الكبر كثيرة، أي صورة من الصور تتعالى على الناس، تترفع عليهم، تجلس مجلس وأنا وأنا وأنا، تتفرد بالكلام دون الناس، هذا كبر. من أنت؟ تخليش المجلس تروح واكله كله، مش عاوز حد يتكلم إلا أنت، كبر. تذكر محاسنك وانت مالكش أي محاسن، واني عملت، واني 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 واني، نعم اذكر مساوئك واذكر عيوبك، لكن أنت أنت عند لا شيء، هذا كبر إلى غيرها من المصائب التي تكون عند العبد ولا يشعر. وكثرة التجمل مع الناس يعظم هذا النفاق، أن يعني كل أن بيتجمل قل أن تجد الناصح، لأن لو تنصح مش هتقلي لك صاحب، والله أكلم فلان أنت إيه وأنت علي رقيب، أنت مالك سبني في حالي، لا آني وآني، وهو بيجيب لك برضو أنا وأنا وأنا. فالتجمل هو الذي يجمع لك الأصحاب، والحق والأمر والنهي يحيل بينك وبين الناس. ذلك كان ابن مهدي يقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبة، لأنه كل عاوز يتلزق جيب له كده إيه صمغ وتلزقه، تتكلم كلمة ده ممكن تصاحب الواحد 10 سنين ويشوف منك موقف واحد، موقف صغير خالص، وده فاعل كيت 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 كيت. يبقى الأولى اترك الناس، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، ولا تدني لقلبك إلا من يستحق، أغلى ما تملك قلبك، ما تقربش لقلبك إلا ليستاهل إن يقرب من القلب، لكن تقرب لقلبك من يعكر عليه صفوك ويكدر عيشك، مع السلامة. قال: فإن ذلك من الخيلاء. قال: وهذا العارض، الشيخ البكري يقول هذا، وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر. داء الجبابرة الفراعنة، فرعون عنده علو كبر ودرجات كما قلت، في الكلام، في الحركات، في السكنات، في كل موطن ومن المواطن ووقف من الواقف ترى في كبر، هذا يحتاج إلى أنك تهجره وتذريه وتذكر مساوئه. ولذلك يا أخوانا هذا المتكبر كلما كسرته كلما نجح فيه العلاج، يا إما يستقيم يا إما يهرب منك، لن يبقى معك أبدا، لأنك أنت عملت الديل وبتكسره في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حتى أنك إن ذكرته بعيوبه تذكر، يقول لك طب أعمل إيه؟ اعمل اكسره حتى ينزل ويستقيم أمره. قال: واحذر داء الجمابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصى الله به لإبليس، فعصي الله بهذا الكبر كما وقع لإبليس، قال: أنا خير منه، لا أنا أعلى، رغم أن هذا الخبيث لو علم